أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مشكلة الدور وحلها، لأن الكلام كان في أدوات المعرفة. بعد أن انتهينا من الأداة الأولى وهي أداة الحس، انتقلنا إلى الأداة الثانية وهي العقل، وقلنا أن العقل من أدوات المعرفة بلا شك، وله أدوار عدة ومتعددة. منها قلنا الاستنتاج، كيف أنه يستخرج حكم لموضوع شخصي معين من خلال كبرى كلية، من خلال حكم ماذا؟ كلي. وقلنا هذه من أسمى عمليات العقل في مجال المعرفة والمعارف وما إلى ذلك. ولكن قلنا هذا الكلام مشكل عليه بالدور، صحيح؟ قلنا بأنه حكم الكبرى من أين تأخذ؟ تأخذ من الصغرى، وأنتم تقولون بأن الصغرى يعرف حكمها من أين؟ من الكبرى. فالنتيجة توقف حكم الكبرى على الكبرى، أو حكم النتيجة على الكبرى، أو الكبرى على النتيجة، كما قررنا في البحث السابق. وقلنا بأن الفلاسفة الإسلاميين قديما طبعا وحديثا كتبوا ردود على هذه الإشكالية، لأن إشكالية صعبة جدا تهدد المبنى المعرفي أساسا، المبنى على العقل، لأنه ترجع الأقيسة إلى القياس من الشكل الأول، ونفس القياس من الشكل الأول هو مبتلى بالدور بهذا التقرير وبهذه الشبهة. ولكن ذكرت عدة أجوبة، من ضمنها هذا الجواب الذي يراه المصنف أفضل الأجوبة. أجيب عن هذه المشكلة بوجوب كما قلنا، وركزنا على هذه القضية بأن صحة الكبرى وكليتها لا تتوقف على العلم بالنتيجة وعلى العلم بالصغرويات. لماذا؟ بل تتوقف على وجود الملازمة. لاحظ، على وجود الملازمة، وهي مسألة يعني ملازمة في هذا المورد، منه إذا غلى الماء يصل درجة حرارته إلى كم؟ إلى 100. فتوجد ملازمة، وهي هذه ينتزع منها كبرى، وبالتالي تعمم على جميع المصادق من باب حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني فيما يمكن وما لا يمكن واحد. فعلى ذلك لا يتوقف أو لا تتوقف الكبرى على الصغرى. بعد ذلك هو يعمق الجواب أكثر، ونحن توقفنا عند هذا المنعطف، صحيح؟ إلى هنا إن شاء الله الكلام واضح. تعالوا معي إلى البحث التعميقي لهذا الجواب، وهو هكذا بشكل مختصر. نأتي نحلل، يعني نوضح ونحلل ونصل إلى السبب الذي جعل هؤلاء يوقعون في هذه الشبهة وهذه الإشكالية. ماذا أو ما هو السبب الذي جعلهم هكذا؟ السبب الذي جعلهم يقعون في هذا المحذور وهذه الشبهة وهي شبهة الدور، هو توهمهم وتصورهم بأن الكبرى التي علم بها إنما كانت عن طريق الاستقراء، صحيح؟ قالوا أنتم استقرأتم المصاديق وبعد ذلك استنتجتم الكبرى، فكيف الآن تقولون بأن نعرف حكم الصغرى من نعرف حكم هذه الصغرى من أو هذا المصداق من حكم الكبرى مثلا؟ لاحظ، نعم، ولكن نقول هما غفلوا. طبعا العلم من استقراء سواء بشكل إجمالي أو بشكل تفصيلي، ولكن نقول هؤلاء غفلوا بأن العلم بالحكم الكلي، يعني لما أنا أعلم بأمر كلي بحكم كلي، هذا تارة يحصل من الاستقراء التام، لاحظوا ياي، وأخرى يحصل من خلال البرهان، وهم لم يفرقوا بين الأمرين. صور بأنه أمر واحد فقط، أنتم تستقرؤون المصاريخ ثم تنتزعون الكبرى، لاحظوا ياي. ف فيتصور بأن الكبرى نتيجة طبيعية لمن؟ لنفس الاستقراء. والحال لا، بل نعم نقول لا شك بأن بعض الكبرويات منشأها الاستقراء التام، فأحصل فيحصل العلم بالنتيجة قبل العلم بالحكم الكلي. في الاستقراء التام أعرف بالنتيجة قبل معرفتي إن بالحكم الكلي لأننا أستقرأ. ولكن في الأمر الآخر لا، أحصل على الكبرى من خلال البرهان الدال على الملازمة بين الموضوع والمحمول. لاحظ، وهذا لا يتوقف على معرفة الأفراد لا جملة ولا تفصيلا، لأن العقل يختزن ملازمة ويدرك هذه الحقيقة، وهي أن الماء في مثالنا الآن بغض النظر عن أي مصداق من الماء، الماء إذا غلي وصل إلى درجة 100، وبالتالي يعمم هذا الحكم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فيجعل درجة الحرارة 100 لكل مصادق الماء الموجود في العالم. فلذا فعلى ذلك العلم بأحكام المصادق حصل هنا من خلال ماذا؟ أحسنتم، من خلال الحكم الحكم الكلي الذي ابتنى على البرهان، ويعني معرفة الملازمة وما إلى ذلك، ولم يتوقف على معرفة المصدر لا جملة ولا تفصيلا. طبعا هي لا تخلو حتى الاستقراء التام، طبعا في النتيجة هو يخضع بقياس يعني بكبرى خفية موجودة في الذهن، يعني هو نفس قدرة العقل على أنه صحي يستقرأ المصادر حتى في الاستقراء التام. أصلا نفس الاستقراء التام، أولا الاستقراء التام يعني ما أدري شبه هو محال تقريبا، لاحظي كل اللي موجود معنا استقراءات ناقصة ببركة الكلية أو ببركة البرهان الخفي الموجود في الكبرى اللي عممها المصادق، هو بهذا يعني بهالبركة بتعبير بركة يعني ببركة البرهان الموجود في الكبرى وهي العلم بالملازمة، استطاع العقل أن يعمم إلى جميع المصادق رغم أنه ما استقرأ جميع المصادق. لاحظ إياي، وهذا إن شاء الله يتوضح أكثر في الأمثلة الآتي، لكن في النتيجة أنا هكذا أتصور والله العالم بأن حتى في الاستقراءات سواء التامة الناقصة لا يمكن الاستقناع عن حكم الكبرى. نعم هنا القضية تختلف يعني في الطريق للوصول إلى الكبرى. أي نفس الملازمة، يعني لأنه أنت شلون مش قالك كان ويش لأن أنا استقرأت كل المصادق ورأيت مثلا أن الحديث مدى بالحرارة جميع المصادق على فرض أنها ممكنة، فعلمت بالكبرى من خلال سبري للمصادق بأجمعها. بعد هني حظيات وجينا إن شاء الله بحث الاستقراء وكذا، ولكن رقم ذلك بأن يقينية الاستقراء مو متوقف على نفس الاستقراء بما هو استقراء، متوقف على برهان خفي موجود وين؟ في الكلية التي يتبناها العقل. يعني في النتيجة تبقى مسألة البرهان الكلي أو قصد البرهان في الكلية في الكبرى موجود، ويجينا بحث الاستقراء إن شاء الله في محله.
إذا علم بالملازمة يعمم الحكم على
الآن في الاستقراء التام بعد ماكو يعني قلت يعمم الحكم لأنه سبر جميع المصادق.
في الاستقراء الناقص
أحسنت، في الاستقراء الناقص هو هذا، لأن أكثر الاستقراءات عندنا استقراءات ناقصة وليست بتامة، وبالتالي إذا بنعمم لابد أن نستعين بالعقل، لا نتوقف عند نفس الاستقراء ولا ما يعطينا عموم ولا يعطينا كلية. في التعميم أحسنت، في التعميم نعم
شيخنا. أصلا حتى لو على فرض المحال يعني هذا استقرينا جميع المصادق هم ما نقدر نوصل للقاعدة الكلية باعتبار أن القاعدة الكلية نريدها بالضرورة، يعني ثبوت المحمول
لذات
الموضوع.
نعم.
لأنه ثابت بالفعل الآن. ثابت الفعل الآن هذا ما ندري بعد ساعة يزول عنه ولا يزول.
صحيح.
فما ينفع في القاعدة.
إيه فمثل الدعيم للجواب يعني.
هذا اكتشاف أنه بالذات لذات الموضوع هذا ما ينسب.
أحسنتم أحسنتم جيد. لطيف. وهذا إن شاء الله يجينا في بحث الاستقراء، هو يتكلم بعدين عن التمثيل والاستقراء في التجربة وكذا، يجينا بحث مفصل إن شاء الله ربما نوفق نستعرض بعض الشيء. نعم. أي الاستقراء ذا الأداة المعرفة الرابعة يجي إن شاء الله صفحة 160 جينا البحث. خب تعالوا معي الآن، هو بعد ما بين هذا المعنى يقول نوضح الآن بمثال لطيف. المثال ما هو؟ قال العالم متغير، هذه الصغرى. الكبرى وكل متغير ماذا؟ حادث. وكل متغير حادث، فشو صار النتيجة؟ فالعالم حادث. واضح. هذا البرهان صغرى وكبرى ونتيجة يقول كل منهما مبرهن بالدليل العقلي، هم الصغرى مبرهنة بالدليل العقلي، هم الكبرى ماذا؟ مبرهنة بالدليل العقلي، فالنتيجة خوب تابعة بلا شك. الآن يجي يوضح برهانية الصغرى، يعني كيف البرهان على الصغرى، كيف البرهان على الكبرى، وبعدين يدخل في التفريق في الأخير بين الأحكام العقلية المعتمدة على البراهين العقلية أو الأحكام الكلية اللي تعتمد على البراهين العقلية والأحكام الكلية تعتمد على التجربة مثلا. تعالوا معي إلى الصغرى. الصغرى ماذا تقول؟ العالم متغير. يدخل هنا في بحث لإثبات هذه الحقيقة من خلال نظرية الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية طبعا تصور العالم كله ماذا؟ أو أن ذات المادة الموجودة في العالم، يعني عالم الطبيعة بأسره، دوما في حركة. لاحظ، دائما في حركة، لا يوجد فيه ثبات. لاحظ، كله أحسنتم. إيه كله. وهذا طبعا نظرية ملا صدر عليه الرحمة سمى نظرية الحركة الجوهرية، يعني الحركة في نفس الجوهر. لاحظ. وحركة الأعراض أساسا كاشفة عن حركة الجوهر، وهذا بحث في بداية الحكمة هناك في طرح ونهاية الحكمة وفي الأسفار وغيرها، فشاهدي ما رح نستقرق في البحث، ولكن الهدف أساسا من بحث الحركة الجوهرية أو طرح النظرية هو إثبات أن هذا العالم المادي بأسره مقدم على التجرد كله بأسره، إنها لله وإنا إليه راجعون. كلنا نتحول إلى عالم التجرد بهذه الحركة، حركة الجوهر، الحركة الجوهرية. لاحظ. على كل حال أنت تشوفها في النظرة الساذجة البسيطة الأولية أن أكو ثبات، لا، هو في دائما في حركة، أشبه كما يقولون بالواقف على الماء. أنت الآن توقف على الماء، ماء جاري نقي صافي كذا، وتشوف صورتك أصلا واضحة منعكسة وين؟ في هذا الماء. أنت في نظرة الأولية تجد بأن صورتك ثابتة والحال ثابتة، ليست بثابتة هي، لا، هي تروح وتجي صورة تروح وتجي صورة، لأن الماء متحرك يشر الماء، فهذه الصورة تزول تنتهي. لاحظ. فتأتي صور وصور، وهكذا في كل ذرات العالم المادي في حركة جوهر. لا، هو طبعا الجهني طبعا توجد نظرية، نظرية اللي هو اللبس بعد اللبس أو الخلق، الخلع بعد اللبس. على كل حال كما شاهدت هذا بحث في حل، تعتبر من الأبحاث الدقيقة جدا ومن القواعد والأركان الأساسية في منظومة الحكمة المتعالية. هذا قلت لكم من فوائد البداية والنهاية وغيرها في هذا الأبحاث، واضحة لكن بهالمعنى. إذن الحركة، أنت الآن مثل الحركة الجوهرية شو، أنت في الأعراض التفاح ما تتغير من حال إلى حال، من لون إلى نوع. أنت الآن عبارة عن حركة جوهرية من نطفة وعلقة ومضغة ولا زلت. لاحظي، فبعضهم يقول الحركة فقط في الأعراض، ولا، الحركة في الأعراض أساسا هي كاشفة عن الحركة في الجوهر، لأن العرض قائم بغيره، فلولا الحركة بالجوهر لما حدثت حركة في الأعراض. هذا تمام. خب، ولكن تعبيرهم خداع الحواس انك تشوف انت شيء ثابت سبحان الله. اذا وهذا طبعا كما اشار اخذوه الان كبحث مسلم عندهم عند الحكماء وصل مدرسة الحكمة المتعالية وبحث في محله يعني في موكل في محله. هذا على مستوى صحيح يعني ثبت عندنا بان العالم متغير من خلال ما نقول به وهي الحركة الجوهرية. تعالوا على مستوى الكبرى الآن. الكبرى ماذا تقول؟ كل متغير حادث. ماذا يعني هذا الآن يبحث عن الموضوع الكبرى ومحمول الكبرى. موضوع الكبرى متغير. هذا متغير ماذا يعني؟ حادث ماذا يعني؟ تعال معي أو تعالوا معي إلى المتغير الآن. معنى المتغير. المتغير مو فقط المتغير في الأعراض وتشوف لانه يتغير من شكل إلى شكل وحالة إلى حالة فرضا لا، بل التغير في اللوب في نفس ذات الجوهر كما أشرنا. وهذا يقتضي بأن التغير يعني ماذا يكون بعد العدم أو الانعدام. أحسنتم، يعني تزول حالة وتأتي حالة، كانت تنعدم تلك الحالة وتأتي ماذا حالة أخرى. فمعنى التغير هو حدوث بعد العدم. لاحظ وحدوث بعد الحدوث، لأن هذه المرتبة الحادثة ماذا فيها قابلية أن تتحقق لها حالة أخرى وما إلى ذلك، لأن فيها حيثية الفقدان والوجدان. أحسنتم، إيه أحسنتم، وتأتي صور جديدة وما إلى ذلك، ثم لبس بعد لبس يعني بقائها، لكن مثل يلبس ملابس عديدة لكن تبقى الملابس القديم، أو لا أصلا ينزع ويلبس، ينزع ويلبس، ينزع ويلبس، هكذا تقريب طبعا. إذن المتغير، لاحظوا معي، المتغير بهذا المعنى يكون مسبوق بالعدم، يكون ماذا مسبوقا بالعدم، بمعنى أن كل مرتبة مثل ما يشير ومتقدمة كأنها تحتضن عدم لمجيء مرتبة لاحقة. إذن بعبارة مختصرة أن التغير هنا يعني الحدوث الوجود بعد العدم. هذا إن كل الكلام إين في موضوع الكبرى، كل متغير حادث. هذا التغير ماذا يعني؟ يعني الوجود بعد العدم بغض النظر عن مسائل أخرى. إذن العالم متغير في ذاته، في صفاته، في أعراضه، دائما في دوام، في دوامة التغير والتجدد. لا لا لا، هو كله في إلى التجرد، في تكامل أساسا. لا مو بهاللحاظ، ذاك في بعد الملكوتي. احنا نتكلم عن البعد المادي في عالم المادة، وإذا كل حركة الجو لا تسري اين في البعد التجردي. هذا من ضمن المناطق الجدل بأن عالم التجرد فيه تكامل أو لا، لأن التكامل مرتبط اين بعالم المادة. لاحظوا يا، فالحركة الجوهرية مرتبطة، يعني الإنسان يعني في بعد المادي هو في تسري فيه الحركة الجوهرية. طبعا طبعا ما يعني انعزال البعد المجرد الإنسان وهو النفس بلا شك، ولكن الآن هو الكل هو سار إلى الله سبحانه وتعالى، الكل يسري إلى من؟ وهذا أحد الأمور اللي فيها جدال، فيها تفاصيل بأن الملائكة الأرضية تختلف عن الملائكة السماوية. بعضهم يقول بأنه يوجد تكامل في العقول، يعني في الأمور المجردة. لا لا لا، مش كتختلط الأبحاث بالطريقة، ما رجعنا نخلط البحث. يعني إنسان يتكامل، حظوا ياي، مدام في عالم المادة بالحركة الجوهرية. ما بعد العالم المادي أكو كلام طويل عريض بين الأعلام. لاحظوا ياي بأن هل يتكامل إنسان في البرزخ مثلا أو لا، وفيها نظريات. مثلا نظرة أحد أساتذتنا المحققين يقول بأنه التكامل هناك تكامل ماذا اللي هو بقائي وليس حدوثي. يعني لأنك أنت هيأت الأرضية للتكامل في عالم الدنيا، هناك شو يصير؟ أحسنتم، استمرارها لا حدوث، لأن هناك التكامل حدوثي ما موجود. وهذا يستفاد منه في تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلا يمكن، لاحظوا ياي. على كل حال، بعض المستشفى مثلا، وطبعا هذا كما قلت عدة قراءات لها، بعضهم يقرأ بهذا المعنى التكامل الحدوثي لا يمكن، بل يوجد التكامل البقائي والاستمراري، لاحظ. وبعضهم يقول أصلا لا يوجد تكامل مطلقا، وبعضهم يوجد تكامل مطلقا. على كل حال آراء موجودة في المقام، يعني كما شاهد ما أريد أن أخذها في الأبحاث، بس تعال نتوقف عند هالنقطة. مسألة جدا مهمة، وهي أن هذا العالم، وين احنا في موضوع الكبرى، كل متغير حادث. هذا التغير، كل متغير، هذا التغير ما معناه؟ معناه أنه وجود بعد العدم، صحيح؟ خب، ومعنى الحدوث بعد العدم، ومعنى الوجود بعد العدم ماذا يعني؟ الحدوث، أحسن. فاتضح عندنا موضوع الكبرى ومحمول الكبرى، كل متغير هذا الموضوع حادث، هذا هو المحمول. لأن ما معنى الأصل، ما معنى الحدوث لا يعني إلا الوجود بعد العدم. فاتضح عندنا إذن بأن حمل الكبرى على الصغرى، قصدي حمل المحمول على الموضوع في الكبرى، أمر ضروري. كل متغير بالضرورة ما هو حادث. واضح هذا التحليل؟ احنا الكبرى بعد هذا برهان عقلي وليس بعقلي، برهان عقلي بهذا البيان. الصغرى هناك هم برهان عقلي من خلال الحركة الجوهر، فثبت ان الصغرى هم برهان عقلي، برهان عقلية. الكبرى هم برهان ماذا؟ عقليا. فينتج بالبرهان ان العالم حادث. فهذه مثال واضح على أننا، من قال لكم بأننا نحن في الكبرويات ماذا نعتمد على الاستقراء، أو نتوقف على، أو كليتنا وكبريتنا وما إلى ذلك تعتمد على معرفة النتيجة أو على المصادر؟ إذن بعد المحذور الدور غير تام، واضح. نعم، بعد ذلك هو يستعرض بحث لطيف، وهو يقول: نحن نفرق بين أحكام عقلية تعتمد على البراهين العقلية، يعني أحكام كلية تعتمد على براهين عقلية، كما الآن في مثالنا هذا حكم كلي وهو كون العالم حادث، أمر كلي. الكبرى اللي احنا سلمنا بها برهانيا وهي كل متغير حادث، هذه كبرى كلية منشأها البرهان العقلي، لا الاستقراء لا تام ولا ناقص، ولا سبرنا لا مصادق لا صغيرة ولا كبيرة وما إلى ذلك، يعني قصد لا إجمال ولا تفصيل. وهذا يكفي في الجواب واقعا، يعني يكفي في الجواب في دفع إشكالية اللي هو ما يدعون بأن كل كبراكم كل كلياتكم إنما هي مبتلات بالدور. هذا من جهة. الجهة الأخرى بأن يوجد عندنا أحكام كلية تعتمد على ماذا؟ على التجربة، لاحظ، تعتمد ماذا؟ على التجربة. ولذلك نجد فارق بأن الأحكام والبراهين العقلية لا تعتمد على الحس، البرهان العقلي يعتمد على الحس، وأن تجد بعض الصغرويات حسية، لكن مو اعتماده هو على الصغرى، لاحظ. بينما تجد الأحكام التجريبية تعتمد على الحس في الصغرى، ولكن رقم ذلك في الكبرى فيها تستبطن ماذا؟ قياس برهاني المساكن أشرت إليه قبل قليل. نفس الكبرى حتى في الأبحاث التجريبية تستند أو تتضمن أو تختزن ماذا؟ برهان عقلي، تستند على برهان عقلي، وهي أو هذا القياس العقلي الخفي، وهو كما قلنا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
يعني مثل قضية ما شاف مستاقب
شلان؟
ما يعني إذا وصل
نعم.
كبرى كانت قياس خفي ولا في
المثال السابق؟ إيه هذا نفس الشيء. أحسنتم. إذن إلى هنا يتضح عندنا. بعد ذلك طبعا حين الحمد لله بعد الجواب انتهينا من هنا، الآن يقسم بأن حتى الأحكام العقلية تنقسم، أو كون الأحكام العقلية على قسمين. تارة يكون موضوع الكبرى علة للحكم، أين في الكبرى كل متغير حادث، موضوع الكبرى ما هو متغير، فموضوع الكبرى اللي هو متغير أصبح علة للحكم أين في نفس الكبرى، لأن التغير هو علة الحدوث. فتقول كل متغير حادث، هذا قسم البراهين العقلية. سبحان الله، نفس الكلية هذه هي ماذا بينها تلازم علة ومعلول أساسا، بعد ضرورية كل متغير حادث، فالتغير علة لمن؟ للحدوث. وأخرى لا، شوف بعض الكليات عندك، بعض الكبرويات لا، تكون العلة غير الموضوع المأخوذين في الكبرى، نأخذ من شيء آخر، مثل ما يمثل مثلا تقول زوايا المثلث مساوية لزاويتين قائمتين 90 و90، يصيروا 180 درجة، صحيح؟ مثلا الآن تعال مثال، نقول هذا مثلث، صحيح؟ الكبرى وكل مثلث تساوي زواياه ماذا؟ زاويتين قائمتين، ما هي النتيجة؟ أحسنتم، هذا المثلث تساوي زواياه قائمتين، زواياه زاويتين، مجموع زواياه زاويتين قائمتين. الآن السؤال الذي جعل الكبرى صحيحة بأن المثل كل أن كل مثلث تساوي زواياه مجموع زاويتين قائمتين، يعني 180 درجة، من أخذنا هذا؟ فهنا لم يكن الموضوع كل مثلثين وين؟ علة لي كون مجموع زوايا 180 درجة، فهذا أخذناه إنما هو البرهان الهندسي في علم الهندسة، أثبت أن زوايا المثلث 180 درجة، لاحظ. فرقم ذلك لا يتوقف العلم بالكبرى على العلم ماذا؟ بالنتيجة في المثلث الشخصي، لا تفصيلا ولا إجمالا. يعني بعبارة مختصرة نقول نفس الكبرى تنقسم إلى قسمين، الحكم العقلي في الكبرى تارة تكون كبرى الموضوع فيها علة الحكم، يعني الحكم بالكبرى مثل ما أو علة الحكم في الكبرى مثل كل متغير حادث، فنفس التغير علة للحدوث، مو صحيح؟ وتارة كبرى ما يكون الموضوع علة، مثل مثالنا المثلث وغيره. فعلى كلا هذين القسمين، فكلا هذين القسمين أساسا رغم التفاوت بينهم أن ذاك علة وهذا مو علة، إلا أنهما كليهما يتفقان في حقيقة واحدة، وهي أن الكبرى أحسنتم غير معتمدة على المصادق، لا إجمال تفصيل، يعني غير معتمدة على النتيجة، فلا يستلزم الدور، لأنك أنت حتى ذاك لتأخذ من الهندسة لاحظوا ياي، ما تأخذ بعنوان مثلث شخصي، صحيح؟ ما تأخذ بعنوان مثلث شخصي، فمجرد يثبت عندك أن هذا مثلث وثبت كبرويا أنه مجموع زوايا 180 درجة يصير هذا 180 درجة. إذن الكبرويات مولانا غير معتمدة أساسا على هذا قصد، على ما أو بعبارة أخرى الإشكال الذي أورد على الإشكال الذي أورد على العقليين من جهة أنكم تعتمدون على قضايا كبروية مبتلات بالدور، هذا كلام غير تام، وحللنا الجواب في هذا البحث، واضح إن شاء الله هذا البحث. هذا هو الأمر الأول لإدراك من؟ لعمليات العقل. إذن انتهينا هنا بحمد الله العملية وهي الاستنتاج. تعال معي إلى العملية الثانية وهي إدراك المفاهيم الكلية. من ضمن العمليات التي هم يقوم بها العقل من ضمن العمليات التي يقوم بها العاقل هو أن العقل يدرك المفاهيم الكلية، والمفهوم الكلي هنا بالمعنى المنطقي لا بالمعنى العرفاني. هذه من ضمن الأمور التي يجب أن تفتوا إليها، بأن الكلي يطرح بمعنيين بإصطلاحين، إصطلاح عند المناطقة وإصطلاح عند من؟ عند العرفاء. عند المناطقة كما درستم في علم المنطق بأن الكلي هو الذي لا يمتنع انطباق صدقه على كثير عند المفهوم الإنسان حظيات مفهوم المهوية مفهوم الشجر مثلا كذا كذا. وبينما هذا ما ذكر خب هذا الاصطلاح، لكن عشان قد يكون يصير خط بعض الكتب أو كذا ما تلتف يعني ينبغي الالتفات إليه. وتارة يطرح الكلي أو الكلية بالمعنى العرفاني ويقصد به الوجود السعي، واضح؟ الوجود السعي يقولون عنه وجود كلي، لكن لا بالنحو المنطقي، يقصد به الوجود السعي، ويسمى كتخصيص له يسمى الكلية العرفاني في قبال الكلية المنطقي. هنا كلامنا أين؟ في الكلية المنطقي وليس في الكلية العرفاني. إذن من ضمن الأمور بعد وضوح هذا المعنى، يوجد معنى مفاهيم لا تأبى الصدق والانطباق على كثيرين نسميها مفاهيم كلية، مثل مفهوم الإنسان مثلا. وعندنا مفاهيم لا صن ضيقة فيها ضيق جزئية نسميها، فهذه لا تصدق إلا على مورده، مثل مثلا الآن مثل ما مثله أحمد مثلا الوضع الأول مثلا له من الله سبحانه وتعالى يستخدم في هذا الشخص وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبشرا برسول بعدي من بعدي يأتي اسمه أحمد. نعم أحمد تقول له يطلق على كثيرين، سيطلع كثير، ولكن لكل واحد صار له وضع خاص، لهذا المولود سمي أحمد، ذاك المولود سمي أحمد، فهذا صار. وطبعا المفهوم بما هو مفهوم لا يكون إلا كلي، عضياي هو المفهوم أساسا، يعني ذات المفهوم أحسنتم الكلية، ولكن يبقى الكلام في مدى انطباق هذا المفهوم. لاحظ
يعني الصورة الذهنية لأحمد قابل
الانطباق
على كثير، إذا لم تلحظ أحمد
بذلك. إيه أحسنت، فصار خب هذا صار مفهوم بهذا المعنى. طبعا وذاك المفهوم هو بطبع مفهوم كلي، لكن يلحظ يقولون مفهوم كلي من جهة عدم لحاظ
خارج.
لا عدم لحاظ موارد الصدق، يعني ينطبق على كثيرين، يعني يصدق على كثيرين. أحسنتم في المفهوم، المفهوم الجزئية هو نفس المفهوم بما هو مفهوم كلي، لكن قيد بجزئية فصار يمتنع انطباقه إلا على مورد واحد، يعني بلحاظ لا يعني نفس أنت الحين مفهوم زيد بن عامر، مو عندك مفهوم زيد بن عامر، هذا وين مورد؟ أنت تقصد حتما مفهوم في ذهنك لكن هو زيد بن عامر، هذا ما تقصد المفهوم العام لكل من اسمه زيد بن عامر، يعني نفس اللحاظ لدور. خب الآن يأتي الحديث. إذن الآن يجب أن نفهم بأن المفاهيم الكلية المقصود بها هي التي لا تأبى الصدق على كثير، يعني المقصود بها المفهوم الكلي أو قصد المفهوم المنطقي لا المفهوم أو الكلي بمعنى العرفاني. الآن يأتي كيف يدرك العقل هذه المفاهيم الكلية، كيف، ما هي الآلية، ما هي الطريقة التي يستخدمها العقل يستثمرها العقل لكي يصل إلى الأمور أو إلى المفاهيم الكلية فيقول هذا مفهوم كلي هذا مفهوم كلي. هنا طبعا وجدت نظريتان، النظرية الأولى نظرية التجريد والانتزاع، النظرية الثانية يسميها نظرية تبديل المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية بالخلق أو بالارتقاء من درجة إلى درجة. تعالوا معي الآن حسب الوقت إلى النظرية الأولى. النظرية الأولى هكذا تقول، تقوم على مسألة التجريد والانتزاع، أو تسمى نظرية التقشير كذلك، بمعنى أن العقل يقوم بلحاظ الأفراد فيجد هناك مشتركات وهناك ماذا؟ مختصات في نفس الأفراد، يجد عام زيد باك فلان 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 فلان، يجد لها أشياء مشتركة تشترك فيها، ويلحظ أمور خاصة، زيد يختص بطول معين، بعرض معين، بحجم معين، بوضع معين، بعين معين، لاحظ. وسواء قلنا هذه المقولات هي المشخصة أو هي علامات لمن؟ للتشخص، هذا بحث الفلسفة هناك في محل. هذه الخصوصيات يلحظها العقل، وفي القبال هم يلحظ المشتركات، فيقوم العقل باستخراج القدر المشترك بين من؟ هذه الأفراد، يعني يسلبها الأمور، يجردها، يقشرها من الأمور المختصة، هذا نسمى نظرة التقشير، قشرها، يقشر يقشر حتى يصل إلى شيء مشترك تجتمع فيه جميع هذه الأفراد، لاحظ. فيقوم بتسمية هذا الأمر المشترك ماذا؟ كلي، يقول هذا مفهوم كلي ينطبق على هذه الأفراد، مثل مفهوم الإنسانية أو مفهوم الإنسان، هذا شيء مشترك بين جميع الأفراد يسميه الإنسان. نفس الشيء يأتي له مفهوم الشجر الكلي، مفهوم البقر الكلي، مفهوم الغنم الكلي، مفهوم الجبل الكلي، مفهوم البيت الكلي، وهكذا يلحظ هناك مشتركات ويلحظ مختصات، فيقوم يقشر المختصات ويأخذ الماذا؟ المشتركات. واضح هذا البحث؟ هذه تقريبا النظرية الأولى التي جعلها المصنف كمان يعني في كيفية إدراك العاق، هذه نظرية النظرية الأولى. طبعا النظرية الثانية يسميها نظرية التبديل. طبعا ظاهر الوقت ما صبر يسع يعني، لكنه إن شاء الله، بس واضح إلى هنا الآن البحث، وإلى هنا بحمد الله يعني دخلنا إلى بحث العملية الثانية. طبعا كما أشرت بحوث مهمة هذه، يعني حين دخلنا إلى لباب واقع بحوث نظرية المعرفة، ويرجى الالتفات إليها وتساعدنا كثير في إدراك أمور وحقائق معرفية وعقائدية أساسا، خصوصا في الآن في الطروحات الجديدة والأبحاث الجديدة، خصوصا في علم الإدراك وتعدد القراءات ونظريات هكذا، يفيدنا كثير مثل هذه الأبحاث. إن شاء الله قد ندخل النظرية الثانية نسمى نظرية التبديل، ونأتي إلى أبحاث أخرى يعني في مسألات اللي هو عمليات العاق. طبعا ذكر 6 عمليات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلهم.